إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحب كلمة عظيمة المعاني، مغيلة في المشاعر والأحاسيس. ومن عظم هذه الكلمة أنها كلمة من الكلمات التي لا تعرف، فالحب متى عرف زاد إبهامه. الحب هو الحب، والحب قضية عظيمة ليست منحصرة ولا مختصرة فيما يظنه كثير من الناس من العلاقات الشخصية البشرية، وإنما هو أعظم من ذلك بكثير. الحب منه ما يرفع صاحبه في هذه الدنيا ويرفعه يوم القيامة في أعلى عليين، وكذلك من الحب ما يودي بصاحبه في هذه الدنيا ويصيبه بالحسرات والآهات والزفرات والبلايا العظيمة، ويوم القيامة يرديه في جهنم والعياذ بالله. فالحب منه ما هو مشروع وما هو ممنوع. وفي هذه الكلمات وفي هذه اللحظات نحب أن نتعرف على الحب المشروع حتى نكون من أهله، حتى نسعى في سبله وفي طرقه، وكذلك نتعرف على الحب الممنوع حتى نحذره ونبتعد عنه ونحذر منه الناس جميعا. فأول ما نبتدئ بالكلام عليه أن نتكلم على الحب المشروع. والحب المشروع على أقسام، وكما قلنا الحب لا تعريف له، الحب هو الحب، إلا أن الحب المشروع على أقسام وعلى مراتب. فأولها وأعظمها وأهمها وأسها وأساسها، بل هذا المحبوب لا يحب أحد لذاته إلا هو. فأول أقسام الحب هو حب الله سبحانه وتعالى، حب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب، وهو كذلك سبحانه وتعالى يحب، ولا يحب أحد لذاته إلا ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله سبحانه وتعالى يحب، والله سبحانه وتعالى يحب، يحبه أهل الإيمان وهو يحب أهل الإيمان. وكيف يتردد عاقل أو يتوقف ذا لب في حب ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف يتردد إنسان في حب الله سبحانه وتعالى وهو عز وجل الخالق. من تأمل ونظر في حال كثير من الناس يراهم بعيدين بعدا عظيما عن حب الله سبحانه وتعالى، تشهد بذلك أعمالهم وتشهد بذلك أقوالهم، ويدلنا على ذلك أحوالهم وأمرهم الله عجيب. فكيف يتوقف عاقل عن حب خالقه ورازقه ومن نعمه عليه تترى منذ أن خرج من هذه الدنيا إلى أن يخرج منها، منذ أن دخل إلى هذه الدنيا إلى أن يخرج منها، نعم الله سبحانه وتعالى على عباده تترى. ومن تأمل في كل اسم من أسمائه وفي كل صفة من صفاته سبحانه وتعالى وفي كل فعل من أفعاله، والله الذي لا إله غيره يأخذ من كل شيء منها ما يدعوه إلى حب الله سبحانه وتعالى حبا عظيما، حبا يقدم على حب كل أحد، يقدم على حب الكبار والصغار، يقدم على حب الأهل والأولاد، يقدم على حب الشهوات والمرغوبات. من تأمل في كل صفة من صفات الله وفي كل اسم من أسماء الله فهو سبحانه وتعالى العظيم. أفلا يكفينا هذا؟ ألا يكفي هذا إخواني الفضلاء وأخواتي الفاضلات أن نحب الله سبحانه وتعالى؟ فكم من الناس من أحب أناسا لأنهم عظماء في بني جنسهم، فكيف بالعظيم سبحانه وتعالى؟ نحب الله سبحانه وتعالى لأنه كريم، ما سألناه شيئا إلا أعطانا إياه، نعمه علينا سبحانه وتعالى تترى، آلاؤه جسام وفضائله عظام، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتحبب إلينا سبحانه وتعالى بالنعم ونتبغض إليه سبحانه وتعالى بالمعاصي. من أتاه تائبا قبيله، ومن صد عنه سبحانه وتعالى لم ينساه، بل متى رجع إلى ربه سبحانه وتعالى فهو حبيبه، ومن أصر على المعاصي فهو طبيبه سبحانه وتعالى، يبتلي عباده، يبتلي عباده بالمعاصي، يبتلي عباده بالمصائب حتى يكفر عنهم ذنوبهم. فأي محب هذا؟ يعصونه فيبتليهم حتى ماذا؟ حتى يأتونه يوم القيامة وقد ذهبت ذنوبه، الحسنة عنده بعشر ويزيد، والسيئة بواحدة أو يعفو ويغفر، ولا يريد سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. فأقول كل من تأمل في صفات الله وفي أسمائه، في حلمه، في عفوه، في صفحه، في مسامحته سبحانه وتعالى، في صبره على خلقه وعلى عباده، وفي رحمته بهم، وفي غير ذلك من أسمائه سبحانه وتعالى ومن صفاته، كان حقيقا أن يكون محبا لله سبحانه وتعالى، معظما له سبحانه وتعالى على كل حال. لذلك كان من دعاء ربنا، كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إلى حبك. عجبا والله، عجبا لحالنا. الواحد منا إذا أنعم عليه بعض أهل الدنيا بنعمة يسيرة حقيرة لا قيمة لها لم ينس هذه النعمة. من وقف معك في محنة أو أعطاك في حال حاجة عطية أو شفع لك شفاعة ذكرت فضله عليك مدى حياتك، ثم ينسى كثير من الناس فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. قرأ الفضيل بن عياض يوما: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه، فسئل عن سبب بكائه فقال: هل أدينا شكر هذه النعم؟ وجاء رجل إلى يونس ابن عبيد، إلى يونس ابن عبيد يشكو إليه سوء الحال والفقر، فقال له يونس، وتأملوا فيما قال، قال: هل تريد بعينيك 100,000؟ قال: لا، فالعينان ما تسوى، لا تساويها كنوز الدنيا. قال: هل تريد بسمعك 100,000؟ قال: لا. قال: هل تريد بلسانك 100,000؟ قال: لا. وذكر له وعدد له نعما من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. من تأمل في نعمة واحدة من نعم الله سبحانه والله تكفيه. فقال له يونس بن عبيد: أراك تملك 100,000 ومع ذلك تشكو الحاجة. نعم والله، نعم الله سبحانه وتعالى علينا عظيمة، وآلاؤه سبحانه وتعالى علينا جسيمة، ومن عظم وكثرة وتنوع هذه النعم لا يذكرها أكثر الناس. ومن هذه النعم نعمة لا يحمده عليها إلا القليل، وهي نعمة قضاء الحاجة. هذه نعمة من نعم الله على عبده، هذه نعمة عظيمة جدا، حتى أنه يذكر عن بعض السلف، عن ذنون المصري أو غيره، أنه قال يوما: وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فاختبرني. يقول هذا الصالح، هذا العابد، هذا المخبت المقبل على ربه: وليس لي يا رب في سواك حظ، أنا ما أحب ولا أقدم أحدا عليك يا رب، فكيف ما شئت فاختبرني. فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن حصر بوله فما استطاع أن يبول، يريد البول فلا يستطيع، فجعل يتلوى على فراشه يمينا وشمالا ولم يصبر على هذا البلاء. وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على عباده. فذهب إلى بعض الصبيان في الكتاب وجعل يمسح رؤوسهم ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، هل تأملها من يجاهر ربه سبحانه وتعالى ليل نهار بالمعاصي؟ هل تذكرها من لا يشكر الله سبحانه وتعالى إلا بين الفينة والأخرى؟ لذلك يقال أن عالما من العلماء كان عند ملك من الملوك، فقال له العالم يريد وعظه وتذكيره، وكان بين يدي الملك كأس ماء، قال: لو ما عندك إلا هذا الكأس من الماء بكم تشتري؟ شوف هذه النعمة اليسيرة، كأس ماء، ما عندك إلا هذا الكأس بكم تشتري هذا الكأس من الماء؟ فقال: بملكي كله، بجميع ملكي، يدفع جميع بنصف ملكي، قال: بنصف ملكي، يدفع نصف ملكه مقابل كأس ماء. قال: فإذا حبس هذا الماء في جوفك فبكم تخرجه؟ قال: بملكي. إذا فلنعرف إخواني الفضلاء فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ولنعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولنسعى في حب الله سبحانه وتعالى. فإن العبد متى أحب ربه العظيم، متى أحب ربه الجليل، متى أحب ربه الكريم، قابله ربه سبحانه وتعالى بالحب وأغدق عليه النعم ما لا يتصور وما لا يحصى عظمة وكثرة في هذه الدنيا ويوم القيامة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري، قال الله سبحانه وتعالى: من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فتأملوا في الخيرات وفي البركات وفي النعم العظيمة التي يحصلها من كان محبا لله سبحانه وتعالى، ويقابله ربه سبحانه وتعالى بعد ذلك بالحب. من كان حريصا على فرائض ربه، والفريضة هي كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ثم بعد ذلك يترقى في النوافل وفي البعد عن المكروهات وفي البعد عن دقائق الأمور حتى يكون من أهل الورع والدين فيبلغ هذه المراتب العظيمة. وفي هذا الحديث من الفضائل التالي: أولا أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الإنسان ويحب من كان هذا حاله. الفضيلة الثانية والعظيمة والبركة العظيمة الثانية في هذا الحديث أنه يحفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، يحفظ في سمعه ويحفظ في بصره ويحفظ في يده ويحفظ في قدمه. لذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى من أحوال أولئك ما يدل أنهم لما عرفوا الله سبحانه وتعالى في السراء وفي الرخاء عرفهم الله سبحانه وتعالى في الشدة والبلاء. ومن أمثلة ذلك قصة يوسف مع امرأة العزيز، وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا صرف الله سبحانه وتعالى عنه السوء والفحشاء؟ إنه من عبادنا المخلصين، هذا في قراءة، وفي قراءتنا المشهورة إنه من عبادنا المخلصين، لأنه كان من الإخلاص لله رب العالمين حفظه الله سبحانه وتعالى في دينه. فيحفظ الإنسان في سمعه وفي بصره وفي قدمه وفي رجله، بل والله يحفظ في كل شيء، في ولده وفي ماله وفي حياته وعند موته وبعد موته ويوم يقف وحيدا فريدا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. إذا أحبك الله سبحانه وتعالى نلت كل خير، فما عليك إلا أن تسعى في محبته. ومن الفضائل العظيمة في هذا الحديث كذلك أن الله سبحانه وتعالى يستجيب من كان هذا حاله وواقعه، من كان محبا لله وأحبه الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد دعاءه. ومن تأمل في حال كثير من السلف من الصحابة والتابعين لا يعجب غاية العجب من سرعة استجابة الله سبحانه وتعالى لدعائهم، لأنهم كانوا من أهل المبادرة والمسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ومن أهل البعد عن معصيته. ولا يخفاكم قصة سعد بن أبي وقاص وقصة سعيد بن زيد عندما دعا كل واحد منهم على من ظلمه فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه. سعد بن أبي وقاص ظلمه بعض الناس فقالوا إنه لا يحسن أن يصلي بنا ولا يقسم بالسوية ولا يسير في السرية، فدعا بثلاث دعوات: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فرؤي هذا الرجل الذي ظلم سعد رضي الله عنه وأرضاه بعد زمان وقد طال عمره وسقط حاجباه على عينيه وكان يتكفف الناس في بعض الطرقات وكلما مرت به جارية غمزها بعينه أو أشار إليها بيده، فيسأل عن ذلك فيقول شيخ مفتون أصابتني دعوة الرجل الصالح. وهكذا كثير من السلف، كثير من السلف كان الواحد منهم إذا دعا ربه استجاب الله له، كما ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه أو في شرحه للأربعين النووية من ذلك أحوال عجيبة. من هؤلاء أبو إدريس الخولاني، كان يأتيه الصغار إذا رأوا غزالا فيقولون له ادعو الله لنا أن تقف هذه الغزالة، فيدعو الله فتقف الغزالة ما تحرك، يذهبون إليها فيمسكونها. وحرشت امرأة بينه وبين زوجته، يعني أساءت وفتنت لزوجة أبي إدريس، فدعا عليها بأن يأخذ الله سبحانه وتعالى بصرها، فذهب بصرها في الحال. لا تستغربوا، لأن هؤلاء عرفوا الله وأحبوا الله المحبة الحقيقية. فترجته وتوسلت إليه ورجته فدعا الله سبحانه وتعالى فرد إليها بصرها. وفي أحوال كثيرة. من هؤلاء سعيد بن جبير. سعيد بن جبير كان له في بيته ديك يصيح حتى يعني ماذا يقوم للصلاة، يصلي الليل، وفي ليلة سكت الديك فلم يصح. فلما قام سعيد وقد فاته وقت الصلاة قال: ما له؟ أسكت الله صوته فما صاح الديك بعد ذلك. فجاءت إليه أمه وقالت: يا بني لا تدعو على شيء بعد ذلك. نعم، إذن فضائل عظيمة. ومن هذه الفضائل ما ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله سبحانه وتعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والحديث في البخاري. فمن أحب الله سبحانه وتعالى أحبه الله، وأحبه أهل السماء، وأحبه كذلك أهل الأرض ممن هم على منهج الله سبحانه وتعالى. كذلك المحب لله سبحانه وتعالى ينال من البركات والخيرات، فصدره منشرح وقلبه مطمئن، والسعادة لا تفارقه حتى لو كان في أسوأ حال من أحوال أهل الدنيا، لكن السعادة لا تفارقه. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. متى كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد مما سواهما فلم يقدم على أمر الله ولا على أمر رسوله أمرا، ولم يعترض على أمر الله ولا على أمر رسوله، ولم يخالف الله ولم يخالف رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا امتلأ قلبه سعادة وانشرح صدره ووجد الحلاوة في حياته. وكم من الناس من يشكو من قسوة الحياة، ومن يشكو من الضيق، ومن يشكو من الهم، فهذا والله علاج. وغير ذلك من الفضائل والبركات التي ينادها أهل المحبة لله سبحانه وتعالى. وحقيقة المحبة هي في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي تقديم مراضيه. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما الجزاء؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالكلام لا يكفي. كم من الناس من يتكلم ويقول: أنا أحب الله وأحب رسوله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الكلام لا يكفي. فالكلام كل أحد يقدر عليه، لكن الحقيقة تظهر وتبدو واضحة في العمل وفي الاتباع وفي تقديم أمر الله على أمر كل أحد. فإذا أردت أن تعرف أنك محب لله سبحانه وتعالى فتأمل في نفسك في هذه المواضع: أن يجدك الله سبحانه وتعالى حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. أن تعرف الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن. بعض الناس لا يعرف الله إلا في العلن، أمام الناس ما شاء الله عليه، ومن وراء الناس يفعل الأفاعيل، وهذا والله أمره مخوف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء وأنهم أناس يأتون يوم القيامة بجبال بيضاء مثل جبال تهامة، فيجعلها الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله هباء منثورا. فخاف الصحابة رضي الله عنهم: أيعقل هذا؟ أناس يأتون يوم القيامة بجبال كجبال تهامة بيضاء فتجعل هباء منثورا. فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا حتى لا نعمل بعملهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم من بني جلدتكم، ويتكلمون بألسنتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، حتى صلاة الليل يصلونها. فانتبهوا إخواني وأخواتي. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أنهم متى خلوا بمحارم الله انتهكوها. أمام الناس ما شاء الله الواحد على استقامة، وإذا خلى بنفسه فعل الأفاعيل، نسأل الله السلامة والعافية. فمن كان هذا حاله فحبه والله ناقص، وإذا خلوت بريبة فلا تقل خلوت وقل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تأتي به عنه يغيب. لما تعظم نظر الناس وعلم الناس ومعرفة الناس، ولا تعظم نظر الله إليك ومعرفة الله بك، فهذه والله مصيبة. فليبادر الإنسان إلى إصلاح ما وقع من خلل في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، فيجدك حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. تعرفه في السر والعلن، تحفظه في سمعك وفي بصرك وفي لسانك وفي كل جوارحك، فتستقيم على طاعة الله. متى قصرت راجعت وتبت وأنبت واستغفرت وبكيت بين يدي ربك سبحانه وتعالى. فليس الشأن في المعصية، ولكن الشأن كل الشأن في من عصي. السلف ماذا يقولون؟ قلنا لا تنظروا للمعصية ولكن انظروا إلى من عصيتم، لا تنظروا إلى صغر المعصية ولكن انظروا إلى عظمة من عصيتم. لذلك المعصية الصغيرة إذا استهان بها الإنسان صارت عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، والمعصية العظيمة إذا خافها الإنسان ووجل منها وارتجف قلبه لها، وإن وقعها فإنها تكون عند الله سبحانه وتعالى صغيرة، بل قد تكون معصية سببا في دخول الإنسان الجنة، لأنها يعقبها توبة وإنابة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي حقيقة المحبة لله سبحانه وتعالى. وفي ذلك تنافس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، تنافسوا في طاعة الله وفي الترقي في درجات الطاعة، وفي التنافس في هذا الباب، والكلام عليهم يطول، الكلام عليهم يطول، لكن الحديث العظيم في هذا الباب ما لا يخفاكم، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر عندما عصت خيبر عن الفتح. وهذه خيبر أنا زرتها، وزرت الحصن الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتحه. حصن عبارة عن صخرة في وادي، صخرة مثل الجبل كالقصر كبير، من كان فوقها فإنه يكشف من تحتها، ومن كان تحتها فيصعب عليه أن يصل إلى من كان فوقها. لذلك عصت خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله سبحانه وتعالى له بالفتح، وأخبره عمن سيفتح هذه المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فماذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ باتوا ليلتهم تلك، يدركون ليلتهم، باتوا وهم يتكلمون فيما بينهم، ويتمنى كل واحد منهم أن ينال هذا الفضل، أن ينال هذا الفضل، لأن هذا الحديث فيه إثبات محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لمن سيعطى الراية. حتى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله ما أحببت الأمارة أو الإمارة إلا يومئذ، يقول ما حبيت أن أكون أمير إلا في هذا اليوم. ليش؟ لما يترتب على هذه الإمارة من الفضل العظيم. فلما أصبح الناس جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر أظهر مكانه حتى يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينال هذا الفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فأعطاه الراية وفتح الله سبحانه وتعالى، فتح الله سبحانه وتعالى على يديه. إذن ما على العبد إلا أن يسعى في محبة الله سبحانه وتعالى بطاعته والتقرب إليه ما استطاع والبعد عن معصيته. من المحبة المشروعة كذلك، وهي من المحبة الواجبة، وهو يعني حب عظيم لمخلوق عظيم، بل لا يحب مخلوق كحبه، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فحبه صلى الله عليه وسلم إيمان، وبغضه وكراهيته كفر ونفاق. من أحبه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقدم أمره وأن يكون تابعا لسنته مستقيما على طريقته عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن حبه عليه الصلاة والسلام من الإيمان الواجب: والله لا يؤمن، أو قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لابد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من والدينا وأولادنا والناس جميعا، من الزوجات، من أقرب الناس، أحب إلينا من كل شيء عليه الصلاة والسلام من المخلوقات. ومتى كان الإنسان كذلك؟ متى أحبه هذا الحب الصادق؟ لا ريب ولا شك أن هذا الحب سيدعو العبد إلى طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه، وأن يسير في دربه وفي ركابه عليه الصلاة والسلام. وكيف لا يحب؟ كيف لا يحب؟ يعني نسأل أنفسنا: لماذا نحب؟ لماذا نحب فلان وفلان؟ لماذا يحب فلان فلانة؟ لماذا يحب الإنسان هذا الشخص ويحب والده ويحب أمه ويحب جاره ويحب المحبة المشروعة وكذلك يحب المحبة الممنوعة؟ ليش يحب الناس؟ فلننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرنا إليه عرفنا أنه نال أعلى ما يكون في المحبوب عليه الصلاة والسلام، فهو خليل الرحمن، مرتبة ومنزلة ما بلغها أحد. أليس الناس يحبون الناس لمنازلهم؟ هذه منزلة ما بلغها أحد. فلا بد إذن من حبه صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام سيد الناس في هذه الدنيا ويوم القيامة. فإذا كان هو السيد فلا بد أن يحب. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم مأمور، أمرنا بحبه، أمرنا الله سبحانه وتعالى بحبه. فوعجبا والله لمن أحب ما نهى الله عنه وقصر في حب من أمر الله بحبه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أولى بنا عليه الصلاة والسلام من أنفسنا، حتى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الذكر قال: والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من كل شيء، أو أحبك يعني فوق كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فتأمل عمر ونظر وراجع نفسه، فرجع في التو فقال: والله يا رسول الله إنك الآن لأحب إلي من نفسي. ونحبه صلى الله عليه وسلم كذلك لأنه صلى الله عليه وسلم يحبنا، وهو حريص علينا، حريص على نجاتنا، حريص على هدايتنا، حريص صلى الله عليه وسلم عن بعدنا عن كل ما يؤذينا. لذلك بلغ دين ربه البلاغ التام، ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا ودلنا عليه، ولا ترك شيئا يباعدنا أو يقربنا من النار إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وأعطانا منه علما عليه الصلاة والسلام. فكان حريصا غاية الحرص على نجاتنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حريص لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. نعم والله رؤوف رحيم. يبكي صلى الله عليه وسلم لأمته. كان يوما جالسا لوحده فقرأ شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى فجعل يبكي وجعل يقول: أمتي أمتي. فأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل إليه وربنا أعلم بحاله، فقال له: ما شأنك؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم سبب بكائه، فرد جبريل إلى ربه فقال الله سبحانه وتعالى له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ومن حرصه علينا أنه كان يدعو لهذه الأمة، لذلك هذه الأمة أخواني الفضلاء، ولعل ذلك من حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها. هذه الأمة ستكون في الجنة ثلثي أهل الجنة، فثلث أهل الجنة من جميع الأمم السابقة قبل أمته، وثلثي أهل الجنة من أمته. وهذا والله خبر مفرح، هذا والله خبر مفرح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابة رضي الله عنه وأرضاهم أنهم قال أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة فرحا، ربع أهل الجنة، يعني هذا في سبيل عظيم للنجاة. إذا كنا ذكرت أمة النبي صلى الله عليه وسلم ربع أهل الجنة، إذن هذا عدد عظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة فرحا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة، فكبر الصحابة فرحا. وجاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، أهل الجنة يوم القيامة سيصفون صفوفا 120 صف. قال صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة 80. وهذا والله من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ولعل ذلك ومن أعظم أسباب ذلك حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ودعاه لنا. فكيف بعد ذلك يتوقف عاقل في حبه وفي تعظيمه وفي تقديم أمره وفي اتباعه صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شراحة أو طيب نفس، وهو طيب النفس، أعظم الناس في انشراح صدر وطيبة نفس وفي طمأنينة قلب هو نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة في الأمور المهولة يتقون به عليه الصلاة والسلام. تقول فرأيت رأيتم رسول الله طيب نفس، يعني زيادة في تلك اللحظة وفي تلك الحالة. فقالت يا رسول الله ادعو الله لي، سأل يستغل الفرص، العاقل يستغل الفرص. رأته سعيدا مبسوطا منشرحا صدره، فسألته صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت. شوف الدعاء هذا العظيم، ما ترك شيئا، ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت، الذنوب المقدمة والذنوب المتأخرة والذنوب التي في السر والذنوب التي في العلن. فضحكت أم المؤمنين وفرحت بذلك فرحا عظيما، حتى أن رأسها وقع في حجرها من شدة الفرح والضحك. فقال صلى الله عليه وسلم يسرك ذلك، أي سرك ذلك؟ فقالت وما لي لا يسرني ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة، والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة، في كل صلاة يدعو لنا صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية قد تكلمنا عنها أنا وهي حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقف عند هذا القدر. ومن الحب المشروع كذلك حب الوالدين، فهما السبب في وجودنا في هذه الدنيا، ونحن والله في زمان قد عظم فيه الحقوق. أم تحمل 10 من الولد، الولد تلو الآخر، الولد تلو الآخر، وكل يحمل في بطنها 9 أشهر، 9 أشهر وهي تحمل بأولادها، وقد تحمل 10، وقد تحمل 9، وقد تحمل 6، والنساء في ذلك يتفاوتون. ثم بعد ذلك تقوم بها هؤلاء الأولاد حق القيام، إن تنظيف وقيام ونظافة وضحك وابتسامة وغير ذلك، فيكبر الولد رويدا رويدا، وهذه الأم تقوم به، خاصة الأم. وكذلك الأب له نصيب عظيم، لكن الأم مقدمة على الأب، تقوم به تقوم به حتى يكبر، فإذا كبر أنف كثير من الأولاد عن حمل أمهاتهم، يذهبون بها إلى السوق أو إلى بيت فلان أو علان، أبدا والله ما يقوم بهذا. كثير من الأولاد منه الدريول الخادم، هو هذا الغريب يحمل أمه ويحمل أخته ويحمل محارمه، ويأبى أن يقوم بهذا الواجب عليه، وهو والله فخر ورفعة لمن كان هذا حاله، من كان قائما بأمه حق القيام فهذا رفعة وفخر له في هذه الدنيا وأجر ونجاة يوم القيامة. لذلك الله الله إخواني بمحبة الوالدين، ومحبتهما شعور ينتج عنه عمل وهو البر والإحسان ويعني اللين والرأفة والرحمة وخفض الجناح وعدم رفع الصوت وغير ذلك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن من آخر الدنيا إلى رسول الله، لم يأتي لا لنزهة ولا لزيارة ولا لرحلة ولا لغير ذلك، وإنما جاء يريد أن يجاهد في سبيل الله، يريد أن يموت في سبيل الله. قال: يا رسول الله، جئتك من اليمن أريد أن أجاهد في سبيل الله وتركت أبواي يبكيان. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما. لم يأتي لا بسيارة ولا بطائرة ولا بغير، جاء مشي أو على دابة، قطع هذه المسافة العظيمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية أخرى أو في حديث آخر قال: وتركت أمي تبكي. قال صلى الله عليه وسلم: إلزمها، إذا تريد الجنة إلزمها فإن الجنة ثم. فهذا أيضا حب مشروع وواجب لا بد من القيام به. كذلك من الحب المشروع والحب المحبب، ومن وصفه ربنا سبحانه وتعالى بأنه آية من آياته، حب الأزواج بعضهم لبعض. فالحب هذا في الحقيقة آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، وصفه ربنا سبحانه وتعالى بأنه آية. فتلاعب الشيطان بكثير من بني آدم حتى كانت هذه الآية عندهم والعياذ بالله شر لا بد منه. شاب من الشباب بلغ من العمر ما بلغ، قلت له: متى تتزوج أنت؟ متى ستتزوج؟ متى ستحصن نفسك من الفتن والمحن التي لا تخفاك؟ قال: الزواج شر لا بد منه، نسأل الله السلام والعافية. وهذا كلام خطير. الزواج ماذا؟ شر لا بد منه، جعله الشيطان ووسوس له وسول له وأغواه حتى جعل ماذا؟ حتى جعل الزواج شر لا بد منه. بينما العلاقات المحرمة والعلاقات الآثمة والعلاقات التي تودي بصاحبها في هذه الدنيا ويوم القيامة هي الحب وهي الإخلاص وهي حقيقة الحب ولب الحب وغير ذلك من مما يعبر به الناس. فمن المحبة المشروعة والمحبة المحببة حب الأزواج بعضهم لبعض. فيقوم الرجل بهذا الحق وتقوم المرأة بهذا الحق، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في منزلته عليه الصلاة والسلام، يسأل أمام ملأ الناس يقال له: من أحب الناس إليك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: عائشة. هل يستطيع أحدنا أن يجيب مثل هذا الجواب؟ نحن صرنا في زمان من يحسن لزوجته يوصف بالجبن وب يعني الهلع والخور وغير ذلك من هذه الأوصاف. من يعني يقوم بزوجته حق القيام، من يلبي لها رغباتها، من يفي لها بوعودها، يكون جبانا. هكذا في عالم الناس للأسف الشديد. بينما يقوم بأصحابه، هذا رجل يجلس مع أصحابه إلى أنصاف الليالي، هذا رجل لا يلتفت لمرأته ولا يقوم لها بحق، هذا رجل. هكذا عند الناس للأسف الشديد. هذا أيضا من الحب المشروع ومن الحب الذي يعني وصفه ربنا سبحانه وتعالى ودل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا حب الأخ لأخيه سواء كان من أمه وأبيه أو أخاه في الإسلام. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: هذا الدين الحقيقة هو دين الحب، هذا الدين هو دين الحب. لن تجد الحب في أعلى صوره وفي أجمل حالاته في مثل دين الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه بذلك. وفي رواية قال: فليذهب إلى بيته وليطرق عليه بابه وليقل له: إني أحبك في الله. يعني إذا حبيت واحد في الله طبعا تحبه لطاعته، تحبه لاستقامته،
تحبه لحرصه على دين الله سبحانه وتعالى تذهب إليه وتعلمه بذلك. إذن هذا دين الحب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. من أراد دخول الجنة فعليه بالإيمان، ومن أراد الإيمان فعليه بالمحبة. ومفتاح المحبة قال صلى الله عليه وسلم: ولا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا سبب عظيم من أسباب فشو المحبة بين الناس. فنسأل الله أن نكون من أهل المحبة المشروعة بحب الله وحب رسوله وحب والدينا وحب أزواجنا وحب إخواننا في الله سبحانه وتعالى، والقيام بهذه الحقوق حق القيام. وهناك من الحب ما هو ممنوع، وهذا الحب هو الحب في الحقيقة الذي يروج له والذي يشهر بين الناس والذي يذكر أكثر ما يذكر في مجالسهم أو في وسائل إعلامهم، يدعى إليه ويحرص عليه، لأن الداعي له نشيط وحريص على بثه بين الناس، ألا وهو الشيطان الرجيم. ألا وهو الشيطان الرجيم، فإنه من أحب محاب الشيطان فسوف يقصر في محاب الرحمن. وهذه قسمة تكون هكذا لا تتغير، من آثر محاب الشيطان قصر في محاب الرحمن. صدق الإمام ابن القيم عندما يقول: حب الكتاب أي القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ما يجتمع في قلب الإنسان أن يكون في النهار طائعا وفي الليل عاصيا، لا بد أن يقدم شيء على شيء. فمن المحبة ما هو محبة محرمة، والمحبة المحرمة على أشكال. ومن هذه المحبة المحرمة، نسأل الله يعافينا وإياكم، حب المعاصي. حب الإنسان أن يفعل المعصية بكافة أنواعها وأشكالها وأضرابها ويسعى إليها ويحرص عليها، لأن الشيطان وسوس له وسهل له الوقوع في المعصية وأغواه بأن سعادته في معصيته لربه. وهذا والله لا يعقل. هل يعقل أن يسعد الإنسان في معصيته لله وأن يفرح وأن يشرح صدره؟ وأن هل يعقل أن يسعد الإنسان معصيته لله وأن يحزن وأن يضيق صدره بطاعته؟ لا والله. وإنما هذا الفرح الذي يجدونه إنما هو فرح آني. فحب المعاصي كلها من المحبة المحرمة. والإنسان يتأمل في نفسه وينظر ويجاهد نفسه، والناس في هذا الباب يتفاوتون، فهم على مراتب وهم كذلك على دركات، هم على مراتب ودركات يتنافسون. بعض الناس يتنافس في أن يخلص الحب لله سبحانه وتعالى ويبتعد عن كل ما يحبه الشيطان، وبعض الناس والعياذ بالله يتنافس في محب الشيطان ويعني ويحرص عليها ويشهرها في أصحابه أنه فعل وفعل وفعل كذا مما يكره الله سبحانه وتعالى ويباه، مما يكره الله سبحانه وتعالى ويباه. لكن كلامنا في هذه الدقائق المعدودة على المحبة الشخصية التي عمت وطمت، التي تكون بين رجل وامرأة لا تحل له، بين شاب وفتاة. هذه المحبة التي صورت وزينت ويعني قيل فيها ما قيل من الشعر وكتب ما فيها ما كتب من النثر، ويعني أدخلت في عقول شبابنا وفي عقول فتياتنا، فكثير من الفتيات تنتظر فارس أحلامها، وكثير من الشباب يقترب بمثل هذا أو يكون ذئبا فينال ما يريد من محبوبته ثم يتركها ويرميها. هذه المحبة، هذه المحبة المحرمة التي تهاون بها كثير من الناس، تهاون بها كثير من الشباب وكثير من الفتيات في غفلة عن الآباء أو من الآباء والأمهات والعياذ بالله، في غفلة أو في وقوع كذلك، نسأل الله السلامة والعافية. هذه المحبة المحرمة زينت، زينها الشيطان لكثير من هؤلاء فوقعوها وحرصوا عليها، فكانت غاية مناهم. الواحد منهم يتمنى أن يحصل على محبوب، والفتاة تتمنى أن تحصل على فارس أحلامها والعياذ بالله، فيقعون في الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، يقعون في الحرام بكافة أنواعه، من كلام أو لقاء أو نظر أو مس، وقد يصل إلى نهاية الحرام والعياذ بالله. وهذه دركات، ويظنها بعض الناس درجات. ماذا يقول شوقي؟ نظرة فابتسامة، فسلام فموعد ولقاء، فموعد فلقاء. بعض الناس يظن أنه يرتقي وهو بالحقيقة ينزل والعياذ بالله، ويهوي في الدركات، يهوي في الدركات. كم من هؤلاء من واقع مثل هذه المحبة حتى وصل إلى غايتها ونهايتها، فوجد بعد ذلك شديد الألم، لأن الشيطان يزين الحرام، يسهل الحرام. ترى الشاب مع الشابة في غاية المحبة والوئام، وهو ما يسمى وكما لبس على كثير من الناس حب ما قبل الزواج، فالشيطان يزين حتى ماذا؟ حتى يوقعه في الحرام، فيزين المرأة، يزين الفتاة للشاب، ويزين الشاب للفتاة، وهكذا رويدا رويدا يريد أن يصل معهم إلى الوقوع في الإثم، وهم في آثام، لكن يريد أن يصل إلى الختام، إلى الزنا والعياذ بالله، الذي ينتج عنه خراب الدنيا والآخرة. نعم الله، ينتج عنه خراب الدنيا والآخرة. فيسعى ويسعى ويسعى، وكثير من الناس تهاون بمثل هذه المحبة تحت تسمية ماذا؟ حب ما قبل الزواج. ولا بد من ذلك، لا بد للفتاة أن تتعرف على شريك حياته كما يقولون، ولا بد للشاب أن يتعرف على شريكة حياته. فيزين الشيطان حتى إذا حصل الزواج، هذا إذا حصل الزواج تركهم بعد ذلك، لأن الشيطان لا يكون أبدا معينا في الحلال، وإنما مغيا في الحرام. تركهم بعد ذلك من حيث التزيين، وبدأ في ماذا؟ في بث الفرقة بينهم. لذلك يعني جامعة من الجامعات المشهورة وهي جامعة القاهرة عملت استبيان لما يسمى بحب ما قبل الزواج، وبالحب الآخر وهو الحب التقليدي. يعني الحب التقليدي أن تحب فتاة، أو أن يعني تريد أن تتزوج بفتاة، فماذا يعني تريد؟ تسأل من والله صالحة للزواج، والله فلانة صالحة للزواج، دينة وفيها من الصفات كيت وكيت وكيت. يذهب الرجل بالطريق الشرعي، يذهب من الأبواب، لا يأتي من يعني يأتي من الدرايش، إنما يأتي من الأبواب، يطرق الباب ويطلبها من أبيها. هذا يسمى عند الناس الحب التقليدي، حب ما بعد الزواج، لا ليس حب ما قبل الزواج. فأظهرت هذه الدراسة أن 88 من الزيجات التي قامت على حب ما قبل الزواج فشلت، وأن 70% من الزيجات التي كانت من خلال الحب التقليدي وهو حب ما بعد الزواج، يعني إنسان والله فتاة صالحة كذا فيها كذا، خلاص بتزوج بعد ذلك يأتي الحب، ف70% من هذا الحب أو من هذه الزيجات التي قامت على الحب التقليدي وهو حب ما بعد الزواج كانت زيجات ناجحة والحمد لله، و88 من تلك الزيجات فاشلة. لماذا؟ كما قلنا الشيطان يزين ويزين حتى إذا دخل من الحلال بدأ يوسوس ويسعى في التفريق. في الحرام يجتهد، وفي الحلال كذلك يجتهد، لكن في ماذا؟ في التفريق بينهم. وهذا معروف ومعلوم، جاءت به الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول الحذر الحذر، حذر إخواننا، ونحذر أخواتنا، ونحذر الشباب، ونحذر الفتيات من هذا الحب المزعوم الذي لا خير فيه. والله هذا الحب المزعوم الذي لا خير فيه ليس فيه إلا النكد والهم، وكما قالوا هم ولم نقل نحن، ماذا يقولون؟ يقولون الحب عذاب. نعم يتعذبون، لأن حب قائم على غير طاعة الله سبحانه وتعالى، فالواحد يتعذب والفتاة تتعذب، وترى والله وتسمع من ذلك العجب العجاب يتلاعب بها، وتعرف أنه يعرف عشرات غيرها، ومع ذلك تقول ما أستطيع تركه، لا أستطيع أن أتركه، ليش أحبه؟ هذا الشيطان الرجيم إذا تزوجته فسوف تكرهه كرها عظيما. لماذا؟ لأنها اجتمعت معه في حلال. فالإنسان يحذر من هذه الطرق، فإنها والله طرق مردية. بعض الناس يتهاون يقول إلا هو كلام، نعم في البداية كلام ثم يقع ما يقطع الرأس، والله يقع من الفساد العظيم بسبب هذه البداية، بسبب هذه الخطوة تعقبها خطوات وخطوات حتى يقع المحذور الأكبر، وعند ذلك لا ينفع الندم. كم من الشباب من يبتسم يقول والله حصل بيني وبين فتاة علاقة، والآن هذه الفتاة حامل، ماذا أفعل الآن؟ نعم، ليش بدأ بكلام؟ كم منهم يتساهل يقولنا هي كلمات يسيرة نتكلم، وليست يسيرات، يلزم الساعات نتكلم. نعم، بعد الكلام تحصل أمور أخرى، تحصل لقاءات، تحصل أمور محرمة حتى يقع الفاس والرأس والعياذ بالله. فماذا يفعلون؟ لا يدرون، فيقتلون الولد، وقد يحصل قتال وفتن ومحن بين العوائل، وقد يخرج هذا الولد فيرمى كما هو معلوم ومشاهد، يرمى عند مسجدنا وعند جمعية ينشأ نشأ لا يعرف أباه ولا أمه. هذه والله مصيبة، هذه والله مصيبة. أحد هؤلاء المساكين هم والله مساكين، ظلمهم هؤلاء أباؤهم المزيفون، ظلموهم ظلما عظيما. يقول والله لو أن والدي موجودان وهم يعني قد تزوجا بالحلال وتركاني لي فقري، ولو كانوا في أدغال أفريقيا لأحببت أن أذهب معهم ولا أكون في هذه الحالة. ينتج عن ذلك مفاسد عظيمة عن هذا، عن هذا الحب المزعوم الذي زينه الشيطان. ومن تزيين الشيطان لهذا الحب أنه جعل له ماذا؟ جعل له عيد، وهذا من السنن الإبليسية، سمى عيد الحب، وهذه سنة إبليسية، أنه ماذا؟ يجعل الحرام في صورة، في صورة حسنة. فعيد الحب حقيقته ماذا؟ إنما هو الخنا والعهر والفساد والرقص وشرب الخمور والزنا والمصائب، هذا هو عيد الحب، هذا هو الفساد بعينه، والمجاهرة والمحاربة لله سبحانه وتعالى. فهذه كما قلنا سنة إبليسية، يجعل الحرام في صورة حسنة. الرشاوة تسمى هدايا، رشوة إيش؟ ذلك هدية. والخمر قال صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، تسمى الخمر بغير اسمها. والربا يسمى فائدة، وبعض السحرة يسمى مطوع، بعض السحرة ماذا يسمى؟ مطوع. وأذكر لما كنا صغارا كان يأتينا بعض الناس في المنطقة التي كنا يعني نلعب فيها يقولون وين نطوع محمد؟ وين نطوع فلان؟ اثنين ما نراهم في مسجد، لا نراهم في مسجد، لكن يتسمون بهذه الأسماء التي تلبس على الناس. فنقول هذا بيته وهذا بيته. وكنت أعجب في نفسي وأنا صغير أقول أين هؤلاء من المساجد؟ طلعوا في ختام الأمر سحر. فمن ذلك ما يسمى بعيد الحب، هذه سنة إبليسية بتغيير القبائح إلى فضائل، وهذا العيد عيد مبتدع. إذا ابتدعه المسلمون لا يجوز لنا أن نحتفل به، كيف به وقد جاءنا من قبل الكافرين. وحتى أني قرأت قبل يومين، وهذا والله من العجائب، من العجائب، قرأت قبل يومي في جريدة الإمارات أن بلدية موسكو، بلدية إيش؟ موسكو، ستمنع الاحتفال بعيد الحب. قالوا لأنه ليس من عاداتنا، فإذا لم يكن من عاداتهم هل يكن من عاداتنا نحن؟ كم من أبناء المسلمين من يحتفل بهذا اليوم؟ من يحتفل به؟ حتى الذين لا يحبون أو لا يعرفون يحتفلون. تلبس الفتاة الأحمر ومحال الورود، لا يخفاكم حالها، تبيع هذا الورود، وهذا لا يجوز والله لا يجوز، لأن هذا مما يعين على هذه المعصية، مما يعين على هذه المعصية في هذا اليوم الذي أصله مأخوذ من قسيس صاحب كنيسة كان يعقد الزواجات، يسمى فلنتاين، يعقد الزواجات بعد أن منعها الإمبراطور، منع الجنود من الزواج، كان يعقد الزواج للجنود، وهذا ممنوع عليه حتى في دينه، لكن يعقد للجنود الزواج في السر فسجن. فأحب كل حب في حب وكل حب حرام. أحب ابنة السجان ثم دعاه الحاكم والإمبراطور إلى ترك النصرانية وعبادة الآلهة الأرضية فأبى ذلك. والنصراني يعبدون أيضا يعبدون عيسى فأبى ذلك فقتل في هذا اليوم الذي هو 14 فبراير سيأتينا بعد كم يوم. وكم من المسلمين من يحتفل به. وهذا كلام يقوله لبعض المتزوجين الذين يتهاونون بهذه القضية يقول أنا الحمد لله حبي مشروع. نقول حبك مشروع وأنت متزوج والحمد لله، إلا أن هذا الاحتفال أو هذه الكلمات التي تقال في هذا اليوم لا تجوز لأنه تشبه بالكفار. فهل ترضى أن تكون وأن تدخل في من وصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن هؤلاء الذين الواحد يتصل بزوجته ويهنيها بهذا اليوم؟ إنما يدخل في هذا الحديث النبوي الذي ضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال العظيم، حتى لو دخلوا جحر ضب. وإنما مثل النبي بالضب لأن جحره كثير التعاريف، حتى لو دخلوا هذا الجحر لدخله طوائف من المسلمين. فارضى بنفسك أن تكون من هؤلاء واعتز بدينك. أنت مسلم والحمد لله، اعتز بدينك وهذا الدين فتح لك المجال. فأحب زوجتك ما شئت في الليل وفي النهار، ويعني قل لها كلمات الحب طول السنة، لكن لا تأتي وتخص هذا اليوم بمثل هذه التهنئة فهذا لا يجوز. هذا بالنسبة لمن؟ للمتزوجين. وأقول لهم كذلك عظموا نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أهل المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. ما قال قد زادكم. فالأعياد إخواني هي شعائر أهل الدين، كل دين له شعيرة، هذه الشعائر تظهر في العيد، عيد شعيرة عظيمة. فأنت لما تحتفل بأعياد الآخرين في الحقيقة تعظم دينهم. قال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. ويقول صلى الله عليه وسلم يوم النحر ويوم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، لابد أن نفتخر بأعيادنا وهذه الأعياد العظيمة التي تنتج وتكون بعد طاعة. يعني عيد الفطر ليش؟ وعيد الأضحى لماذا؟ لأنها جاءت بعد طاعة لله. عيد الفطر بعد ماذا؟ بعد رمضان. وعيد الأضحى بعد أن قام الناس ووقفوا في عرفة، فبعد أن أدوا مناسكهم وطاعاتهم وصيامهم وقيامهم ودعاءهم شرع الله سبحانه وتعالى لهم أن يحتفلوا بذلك. نحتفل بالطاعة، فكيف بنا وقد احتفل بعضنا بالمعصية والعياذ بالله وبالتشبه بالكفار؟ نحتفل بالمعصية بما يسمى عيد الحب، وكما قلنا هو معصية في معصية. فنقول هذا الكلام المتزوجين، أما غير المتزوجين فالله الله في أنفسكم، الله الله في أنفسكم. راقبوا ربكم سبحانه وتعالى واذكروا نعمه عليكم ولا تتهاونوا بمعصيته، فإن الله سبحانه وتعالى يمني للظالم. الله سبحانه وتعالى يمهل ولكنه عز وجل لا يهمل. إن الله سبحانه وتعالى ليملي للظالم، ليملي للظالم، ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا أخذه لم يفلت سبحانه وتعالى. فاحذروا واحرصوا على دين ربكم وسنة نبيكم، تفلحوا في هذه الدنيا وتسعدوا فيها ويوم القيامة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يسلك بنا سبيل عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.